أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة قال حدثنا ابن إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة قال: لا أدري 40 أو 70. وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري. فخرج أولئك النفع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ فقال: أراه ابن ملحان الأنصاري أن أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتى حيا منهم فاختبأ أمام البيوت، ثم قال: يا أهل بئر معونة، إني رسول الله إليكم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. وقال إسحاق: حدثني أنس بن مالك أن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناه زمنا. وأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الله قتلوا في سبيل الله أمواتا
الذين قتلوا
ولا تحسبن أحسن الله عليك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وقد روي نحوه عن أنس وأبي سعيد. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. انفرد به مسلم من طريق حماد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له تمنى علي. فقال له أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى؟ فقال إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون. انفرد به أحمد من هذا الوجه، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدا. قال البخاري وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وذكر تمامه بنحوه رضي الله عنهم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغكم عنكم، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ولا تحسبن
أنا أبلغهم عنكم.
أحسن الله لك. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما بعدها هكذا رواه الإمام أحمد، وكذا رواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق به، ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعد بن جبير عن ابن عباس فذكره وهذا أثبت. وكذا رواه سفيان الثوري عن سالم الأفطسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وكذا قال قتادة والربيع والضحاك إنها نزلت في قتلى أحد. حديث آخر قال أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا هارون بن سليمان قال أنبأنا علي بن عبد الله المدني قال أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمت الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله. أحسن الله عليك. قال سمعت طلحة بن خراش ابن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا. قال فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. قال علي الكفاح المواجهة. فقال سلني أعطيك. قال سأسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل إنه سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال أي ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سبيطين الأنصاري عن أبيه عن جابر به نحوه. وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المديني به. وقد رواه البيهقي أيضا من حديث أبي عبادة الأنصاري وهو عيسى بن عبد الرحمن إن شاء الله عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر ألا أبشرك؟ قال بلى، بشرك الله بالخير. قال شعرت أن الله أحيا أباك. فقال تمنى علي عبدي ما شئت أعطيك. قال: يا رب، ما عبدتك حق عبادتك، أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك صلى الله عليه وسلم وأقتل فيك مرة أخرى. قال: إنه سلف مني أنه إليها لا يرجعون. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. تفرد به أحمد، وقد رواه ابن جرير عن أبي كريم قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وعبدة عن محمد بن إسحاق به، وهو إسناد جيد. وكان الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح، والله أعلم. وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها، وتأكل من ثمارها، وترى ما فيها من النضرة والسرور، وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة. فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، عن مالك بن انس الاصبحي رحمه الله، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه. قوله يعلق، يعلق هنا،
يعلق في شجر الجنة. نعم.
حسن الله. قوله يعلق أي يأكل. وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر فهي كالكواكب
ولو كان
بالنسبة.
بالتاء فإنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة. نعم.
أحسن الله. وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر فهي كالكواكب بالنسبة لأرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان. وقوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله، وهم فرحون مما هم فيه من النعمة والغبطة، ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. قال محمد بن إسحاق: ويستبشرون أي ويسرون بلحوق من خلفهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. وقال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بقدوم غيابهم. وقال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا للقتال باشروها بأنفسهم حتى ويستشهدوا فيصيب ما أصبنا من الخير. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة، وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه، فاستبشروا بذلك. فذلك قوله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة 70 من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوهم يدعو عليهم ويلعنهم، وقال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فربنا أن
أن بلغوا.
نعم أحسن الله لكم ونزل فيهم قرآنه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال محمد بن إسحاق: استبشروا وسروا لما عينوا من وفاء الموعود
لما
وجزيل الثواب.
عينوا
أحسن الله.
أو لما عينوا صحيح. نعم.
أحسن الله إليك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. وقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذا كان يوم حمراء الأسد، وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم، فلما استمروا في سيرهم تندموا لما لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا، ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سنذكره. فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإفخان طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن ابي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن كلمة قال: لما رجع المشركون عن احد قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب اردفتم، بئس ما صنعتم، ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الاسد او بئر ابي عيينة الشك من سفيان. فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع
من
رسول
قابل
الله،
من العام الذي بعده يعني.
أحسن الله عليك، نرجع من قابل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تعد غزوة، فأنزل الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ورواه ابن مردويه من حديث محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن كلمة عن ابن عباس فذكره. وقال محمد بن اسحاق: كان يوم احد يوم السبت النصف من شوال، فلما كان الغد من يوم الاحد ل16 ليله مضت من شوال، اذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس.
الذمة دي هي تفسر معنى ندب وانتدب بمعنى دعا. نعم، فندب المسلمين يعني دعاهم، فانتدبوا يعني فاستجابوا. نعم.
أحسن الله إليكم. أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه ألا يخرج معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا
وقال يا
رجل في
بني،
وقال يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك. فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو، وليبلغهم
وليبلغهم أو وليبلغهم،
أحسن الله إليكم.
هي الأخيرة دي، وليبلغهم.
نعم، وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم
لم يوهنهم.
لم يوهنهم عن عدوهم. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا، قال: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، فرجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو، قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول
أتفوتنا
أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه
غزوة
وسلم نعم أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جراحا منه، فكان إذا غلب حملته عقبته ومشى عقبته حتى
فكان إذا غلب حملته
نعم
عقبة ومشى عقبة. نعم.
فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وقال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا
عقبة يعني نوبة يعني. نعم. حملت مرة ومشى مرة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن
تمام.
عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال من يرجع في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. هكذا رواه البخاري منفردا به بهذا السياق، وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصم عن العباس الدوري عن أبي النضر عن أبي سعيد المؤدب عن هشام بن عروة به، ثم قال صحيح ولم يخرجه. كذا قال. ورواه أيضا من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن البهي عن عروة قالت قالت لعائشة رضي الله عنها يا بني إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ابن ماجه عن هشام بن عمار وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به، وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان به. وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابه أنبأنا سمويه قال أنبأنا عبد الله بن الزبير قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده لمخالفته رواية الثقة من وقفه على عائشة كما قدمناه، ومن جهة معناه فإن الزبير ليس هو من آباء عائشة، وإنما قالت عائشة لعروة بن الزبير ذلك لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعد قال حدثني بي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعدما كان منه ما كان، فرجع إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب. وكانت وقعة أحد في شوال، وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة، وإنهم قدموا بعد وقعة أحد وكان أصاب المؤمنين القرح، واشتكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم الذي أصابهم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين، وقال إنما يرتحلون الآن فيأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام مقبل. فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال إن الناس قد جمعوا لكم، فأبى عليه الناس أن يتبعوه، فقال إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد لأحضض الناس. فانتدب معه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في 70 رجلا، فساروا في طلب أبي سفيان، فطلبوا حتى بلغوا الصفراء، فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثم قال ابن إسحاق فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على 8 أميال. قال ابن هشام واستعمل على المدينة بأم مكتوم فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة وقد مر به كما حدثني عبد الله بن أبي بكر معبد بن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم
عيبة نصح رسول الله.
عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامه، صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها، ومعبد
عيبة
يومئذ.
النصح يعني موضع النصح يعني.
أحسن الله عليك.
نعم.
وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامه، صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها، ومعبد يومئذ المشركون. فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء إلى أسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع نستقتلهم لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم
لنكرن يعني لنرجعن.
لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد؟ قال محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا فيه من الحناق عليكم شيء لم أر مثله قط. قال ويلك ما تقول؟ قال والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال فإن أنهك عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبيات من شعر. قال وما قلت؟ قال قلت كادت تهد من الأصوات راحلة من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل ترضى بأسد كرام لا تنابلة
بأسد
عن ترى بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل. فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل. إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول من جيش أحمد لا وخش
ومعقول
تنابل. إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول من جيش أحمد لا وخش تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. قال فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، ومر به ركب من بني عبد القيس فقال قال فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه ومر به ركب من بني عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا بعكاظ إذ وافيتمونا. قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه أين تريدون؟
قالوا
قالوا
نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ، أو أحمل نعم لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا نعم.
نعم عندي سقط هذا شيخ
نعم.
أحسن الله عليكم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه رجوعهم والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة أو لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب. وقال الحسن البصري في قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف الله في قلبه الرعب فمن ينتدب في طلبه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعهم. فبلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه فلقي عيرا من التجار فقال ردوا محمدا ولكم من الجعل كذا وكذا. وأخبروهم أني قد جمعت لهم جموعا وأنني راجع إليهم. فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله هذه الآية. وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير واحد إنها السياق نزل في شأن غزوة حمراء الأسد، وقيل نزلت في بدر الموعد والصحيح الأول. وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الذين توعدهم الناس بالجمع وخوفوهم من كثرة الأعداء فلما اكترثوا لذلك
فما
فما اكترثوا نعم فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس وراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد رواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله كلاهما عن يحيى بن أبي بكير عن أبي بكر وهو ابن عياش به. والعجب أن الحاكم أبا عبد الله رواه من حديث أحمد بن يونس به، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم رواه البخاري عن أبي غسان مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عبد الرزاق قال ابن عيينة وأخبرني زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال هي كلمة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في البنيان. رواه ابن جرير وقال
النار
نعم هنا عندي في البنيان شيخنا هي في
لا
النار.
بس ماشي
وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري قال أخبرنا عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكري قال أنبأنا أبو بكر بن عياش عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فأنزل الله هذه الآية. وروى أيضا بسنده عن محمد بن عبيد الله الرافعي عن أبيه عن جده أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا في نفر معه في طلب أبي سفيان فلاقيهم أعرابي من خزاعة فقال إن القوم قد جمعوا لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فنزلت فيهم هذه الآية. ثم قال ابن مردويه حدثنا دعلج بن محمد دعلج بن محمد ابن أحمد
أعلى جبن
أخبر
أحمد
قال حدثنا دعلج بن احمد قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال انبانا ابو خيثمه مصعب بن سعيد قال انبانا موسى بن اعين عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعتم في الامر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد قال الإمام أحمد حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فقال ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث بقية عن بحير عن خالد عن سيف وهو الشامي ولم ينسب عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا أسباط قال حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحتى جبهته يسمع
وحنا
متى يؤمر وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ. أحسن الله إليكم.
فينفخ
فقال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وقد روي هذا من غير وجه وهو حديث جيد وروي عن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أنهما تفاخرتا فقالت زينب زوجني الله وزوجكن أهاليكن، وقالت عائشة نزلت براءتي من السماء في القرآن، فسلمت لها زينب. ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفار بن المعطل فقالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل.
المعطل نعم
فقال قلت حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت زينب قلت كلمة المؤمنين. ولهذا قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله
حسبك شيخ
وفضل.
جزاك الله خير
اللهم آمين وإياكم.
نعم بارك الله لك تفضل شيخ عبد الله بسم الله يا مرحبا
عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم شيخنا.
اللهم آمين
قال بإسنادكم حفظكم الله تعالى وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير قال رحمه الله قالت زينب قلت كلمة المؤمنين ولهذا قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا مبشر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل قال النعمة أنهم سلموا والفضل أن عيرا مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه أو فقسمه بين أصحابه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا فقال محمد صلى الله عليه وسلم عسى فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزل بدرا فوافقوا السوق فيها فابتاعوا فذلك قول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية. قال وهي غزوة بدر الصغرى رواه ابن جرير. روى أيضا عن القاسم عن الحسين عن حجاج عن ابن جريج قال لما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان فجعلوا يلقون المشركين فيسألونهم عن قريش فيقولون قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك يريدون أن يرعبوهم فيقول المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل حتى قدموا بدرا فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد. قال فقدم رجل من المشركين فأخبر أهل مكة بخيل محمد وقال في ذلك نفرت قلوصي من خيول محمد وعجوة منثورة كالعنجد واتخذت ماء قديد موعدي. قال ابن جرير هكذا أنشدنا القاسم وهو أخطأ وإنما هو قد نفرت من رفقتي محمد وعجوة من يثرب كالعنجد تهوي على دين أبيها الأتلدي قد جمعت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغد. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أي إذا سول لكم وأوهمكم أي إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فإني كافيكم وناصركم عليهم كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه إلى قوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال ولا ينصرن الله من ينصره. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وذلك من شدة حرصه على الناس كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق فقال تعالى لا يحزنك ذلك إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي استبدلوا هذا بهذا لن يضروا الله شيئا أي ولكن يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين كقوله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وكقوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وكقوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ثم قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب أي لابد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه يعرف به المؤمن
يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه وما قلت صحيح
أحسن الله إليكم يظهر فيه وليه ويفتضح به عدوه يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهتك به أستار المنافقين فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال مجاهد ميز بينهم يوم أحد وقال قتادة ميز بينهم بالجهاد والهجرة وقال السدي قالوا إن كان محمد صادقا فليخبرنا عمن يؤمن به منا ومن يكفر فأنزل الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب أي حتى يخرج المؤمن من الكافر روى ذلك كله ابن جرير. ثم قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. ثم قال تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، كقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله، أي أطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبعوه فيما شرع لكم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه، بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان في دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة، فقال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، إلى آخر الآية. تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح به. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، ثم يلزمه يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك. وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة به. ثم قال النسائي: ورواية عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أثبت من رواية عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. قلت: ولا منافاة بين روايتين، فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين، والله أعلم. وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مردويه من غير وجه عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومن حديث محمد بن أبي حميد عن زياد الخطمي عن أبي هريرة به. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه. سيدنا عبد الله هذا هو ابن مسعود، لأنه يروي عنه أبو وائل.
جميل.
قال: ما من عبد،
أبو وائل ده هو شقيق ابن سلمة.
أيوة، أحسن الله إليكم.
نعم.
عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه فيقول: أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي.
وأيضا حينما يطلقون عبد الله فهو ابن مسعود،
أحسن الله إليك،
وغيره ينسب،
أحسن الله إليكم. وسيأتي في تخريج بقية الطرق أنه ابن مسعود. وهكذا رواه قال ابن كثير رحمه الله، وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد، زاد الترمذي وعبد الملك بن أعين كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة. أحسن الله إليك.
والراوي الآخر الذي مر في أول إسناد أحمد حجين.
حجين بالتصحيح، أحسن الله إليك. زاد الترمذي وعبد الملك بن أعين كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي بكر بن عياش وسفيان الثوري كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه به، ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود موقوفا. حديث آخر، قال الحافظ أبو يعلى حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك بعده كنزا مثل له شجاعا أقرع، يوم القيامة له زبيبتان يتبعه ويقول: من أنت؟ ويلك، فيقول: أنا كنزك الذي خلفت بعدك، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبع سائر جسده. إسناده جيد قوي ولم يخرجوه. وقد رواه الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما رضي الله عنه، ورواه ابن جرير وابن مردويه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاعا يتلمظ فضله الذي منع. لفظ ابن جرير. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي قزعة عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل جعله الله عنده فيبخل به عليه فيبخل به عليه أحسن الله إليكم إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطوقه. ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قزعة واسمه حجير بن بيان عن أبي مالك العبدي موقوفا، ورواه من وجه آخر عن أبي قزعة مرسلا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها. رواه ابن جرير. الصحيح الأول رواه ابن جرير والصحيح الأول، وإن دخل هذا في معناه وقد يقال إن هذا أولى بالدخول، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، أي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإن الأمور
هنا يعني يقصد إن المقصود المادة في القول الأول، والمقصود المعنى العلمي يعني في الايه في القول الثاني.
نعم يا سيدنا، احسن الله اليك. وقوله تعالى: ولله ميراث السماوات والارض، اي وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فان الامور كلها مرجعها الى الله عز وجل، فقدموا من اموالكم ما ينفعكم يوم معادكم، والله بما تعملون خبير، اي بنياتكم وضمائركم. ثم قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض فأنزل الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية، رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدراس فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له أشيع، فقال له أبو بكر ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم، فوالله إنك لا تعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإن عنه لأغنياء ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا ما أعطانا الربا، تعالى الله عما يقولون عليا كبيرا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا قال وقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله إن عدو الله قد قال قولا عظيما زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه فجحد فنحاص ذلك وقال ما قلت ذلك، فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبي بكر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية، رواه ابن أبي حاتم. وقوله سنكتب ما قالوا تهديد ووعيد، ولهذا قرنه تعالى بقوله وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي هذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. ولهذا قال تعالى ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. وقوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها، قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالحجج والبراهين وبالذي قلتم أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة، فلما قتلتموهم أي فلما قابلتوهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر وهي الكتب المتلقات من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين والكتاب المنير أي البين الواضح الجلي. ثم قال تعالى
جزاك الله خيرا يا دكتور. تفضل شيخ محمود.
شيخنا أحسن الله إليكم، بارك الله فيك،
الله يرحمه عليك،
وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية، أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها، كثيرها وقليلها، كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. ولهذا قال: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز
الأويسي،
حدثنا عبد العزيز الأويسي، حدثنا علي بن أبي علي اللهبي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية، جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد: فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر عليه السلام. وقوله
الإمام البيهقي رحمه الله تعالى يقول: إني هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين فأحدهما يتأكد بالآخر. نعم،
أحسن الله عليك.
يعني الإسناد الذي ذكره هنا وإسنادا آخر ذكره كذلك، هذا في دلائل النبوة. نعم،
سيدنا أليس الخضر قد مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير في البداية والنهاية؟
لا يلزم أن يكون مات قبل النبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها أحد. فلربما يكون الوقت متأخر عن هذا بعض الشيء، لكن يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن يكون قد مات بعد هذا الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مات صحيح. قبل مروره.
صحيح، أحسن الله إليك.
وقوله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة، وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو حاتم وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن عمرو هذا، ورواه ابن مردوية أيضا من وجه آخر، فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا حميد بن مسعدة، أنبأنا عمرو بن علي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال ثم تلا هذه الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وتقدم عند قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما رواه الإمام أحمد عن وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تصغيرا لشأن الدنيا وتحقيرا لأمرها، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. وقال قتادة في قوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هي متاع متروكة أو شكت، والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. وقوله: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، كقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المؤمن على قدر دينه، إن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة يا شيخنا،
نعم.
يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر، مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج الله. فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. هكذا رواه مختصرا، وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مطولا. فقال: حدثنا أبو اليمان، أنبأنا شعيب عن الزهري، أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة
فدكية فدكية
أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة. في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت
غشيت المجلس عجاجة الدابة.
فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة
المجلس
خمر عبد نعم
فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة
فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم
لا
رسول الله صلى الله
تغبروا.
عليه وسلم لا تغبروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرك
شرق بذلك.
فذلك الذي فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فقتل الله به صناديد كفار قريش. قال عبد الله بن أبي بن سلول: ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان، هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا. فكان من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله
على
تابعوه. نعم
نعم، فيكون على أهبة من أمره،
ليكون على أهبة من، نعم، ليكون على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه، فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بدون الطفيف والحظ الدنيوي الطفيف.
عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا،
فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقة
فبئست الصفقة
الصفقة صفقتهم، وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا، فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنه، فقل إن كان كل امرئ منا فرح بما أتى. نعم يا شيخنا،
تفضل.
لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه ولا تكتمونه لحظة فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه
وفرحوا بما أتوا.
نعم، وفرحوا بما أتوا.
نعم فعلوا يعني.
نعم، واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري في التفسير، ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيرهما، وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية، والحاكم في مستدركه كله من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه. ورواه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فذكره. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا محمد بن جعفر حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مريم بنحوه، وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أبو سعيد ورافع ابن خديج ورافع بن خديج وزيد بن ثابت عند مروان، فقال: يا أبا سعيد، رأيت قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ونحن نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل. فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك، إنما ذاك أن ناسا من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فإن كان فيه نكبة فرحوا بتخلفهم، وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: وهذا يعلم هذا؟ فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم. صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك، يعني رافع بن خديج، ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه في الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري: ألا تحمدني على شهادة لك؟ فقال أبو سعيد: شهدت الحق؟ فقال زيد: أولا تحمدني على ما شهدت الحق؟ ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقال مروان: يا رافع، في أي شيء نزلت هذه؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيد رضي الله عنهم. وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم.
وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس
وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم، فقال له ما ذكرناه، ولا منافاة ما بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر، والله تعالى أعلم. وقد روى ابن
في
مردويه،
جميع ما ذكر.
نعم، وما قاله هؤلاء لحظة يا شيخنا، ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر، والله أعلم. وقد روى ابن مردوية أيضا من حديث محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري عن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله، والله لقد خشيت أن أكون هلكت. قال: لما؟ قال: نهى الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهى الله عن الخيلاء، وأجدني أحب الجمال، ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا امرؤ جهوري الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب. وقوله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يقرأ بالتاء على مخاطبة الفرد المفرد وبالياء على الإخبار عنهم، أي لا تحسبون أنهم ناجون من العذاب، بل لا بد لهم منه، ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا نقمته وغضبه، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، القدير الذي لا أقدر منه.
طيب، نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله، أحسن الله عليكم.
اللهم آمين جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.